عظيم احد زملائنا هو مصري وزوجته حامل الان، وسبق انها لا تلد الا قيصرية.
ايوه.
وهي مطمئنة الى طبيبها الذي يولدها في مصر.
ايوه.
وهو الطبيب زوجها لا يستطيع الذهاب مع الظروف الحالية.
اي نعم.
لا هناك. وهي حاول يقنعها بان تلد هنا لكنها مكتئبة نفسيا وخايفة وكذا. فهل يجوز لها ان تسافر لوحدها بالطائرة ويستقبلها اهلها هناك ام لا؟
بلا شك ان الجواب ابتداء انه لا يجوز، ولكن ينبغي دراسة العذر الذي هي تعتذر به. الذي فهمته ان لها طبيبا خاصا هناك، وهي تركن اليه وتطمئن اليه. اذا كان هذا هو العذر فقط، وانا لا اعتبره عذرا يسوغ لها ارتكاب المخالفة، لأنه في الأطباء لا يزال فيهم خير. عليها أولا أن تتخذ الأسباب التي تطمئنها من جهة، وبعد ذلك تتوكل على رب الأرباب. لعل زوجها يقنعها بأن هناك عندكم أطباء مسلمين يوثق بهم، وحينئذ تركن إلى هذه الثقة الجديدة. وأهم من ذلك كله أن تتوكل على الله، وأن تضع أمام عينها قول ربنا تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا جوابي.
نضيف إلى عذر السابق أنه وجود أهلها هناك وهنا وحيدة وزوجها مشغول، أمها وأخواتها وحماتها يعني بجانبها، هذا عذر ثاني.
إيه، كون الزوج مشغول هذا ليس عذرا برضه، باستطاعة الزوج أن يتفرغ لها.
طيب هذا خلصنا من السؤال.
نعم.
السؤال الثاني بارك الله فيه، يأتيني مرضى أكشف عليهم، ومن خلال قصة المريض بشخص يعني حسب خبرتي بشخص المرض اللي عنده.
أيوة.
وأستطيع أعطاه العلاج بدون كشف عليه، وبالذات اذا كانت حالته طبيعيه. يعني بعض الامراض تبقى موهوم، يعني بيجيني شاب بيقول لي يا دكتور الذكر عندي حجمه صغير.
ايوه.
وانا واثق انه هو موهوم، سمع من اصدقائه كلام خطا.
ايوه.
ركب عنده فهم خاطئ.
ايوه.
فبضطر ابحث على عورته وانا واثق انه الجهاز سليم. او حاله ثانيه، ياتيني رجل يقول لي لما ببعد عن زوجتي الانتصاب عندي ممتاز، بس اقرب عليها بينام الذكر عندي.
ايوه.
هي حالة نفسية معروفة انه هو متخوف او كذا، ولكن انا حتى اشعره بالاهتمام وانه انا وصلت الى التشخيص، لانه اذا ما فحصته بقول ايش الطبيب هذا، معقول عم يعطيني علاج بدون فحص؟
ايوه.
فبضطر اكشف على يعني على عورته حتى اثبت له اني انا بذلت الجهد وعم بشخص تشخيص صحيح، وبذلك بعود بنصحه وهو مطمئن.
إيه؟
هذا كشف عن العورة وهذا السبب، يجوز لي أن أكشف عن العورة؟
والله دكتور أنت المفروض مثل هذه المسألة تستغني عن سؤال أي عالم فقيه، ذلك لأن القاعدة عندك واضحة، وهي الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها. فإذا أنت كنت مقتنعا أنه ما في ضرورة للكشف، فأنا بقول الجواب في عبك وفي كمك، وهو أنه لا ضرورة هناك لارتكاب هذا الأمر المحرم. وعلى سبيل المثال أنا أقول أنك أنت تعطي نتيجة الفحص لهذا المريض الموهوم دون أن ترتكب ذلك المحظور، فإذا نجح كما هو المفروض بهذا الوصف دون أن تتعرض للكشف فذلك ما نبغي، وإلا في المرة الثانية وهنا بيت القصيد كما يقال، قد يكون بالنسبة لك هناك ضرورة لأن الطريقة الأولى التي سلكتها مع هذا الموهوم لم تنجح. أما لأول مرة نترك باب ارتكاب المحرم بعذر الضرورة وقد لا تكون هناك ضرورة فهذا لا يجوز. أظن وضح لك الأمر.
نعم. الاضطراب النفسي يعني أو الوهم نحن نعتبره مرض.
نعم.
ما يعتبر ضرورة شيخي؟
بلى، لكن أنا أقول قبل كل شيء نطرق الباب الأول.
ماشي.
واضح؟
ما وضحت شيخي.
طيب.
طيب تتم لهذا السؤال. برضو أحيانا بنعمل تحاليل طبية لمريض يشتكي من شكوى والطبيب يعلم يقينا بأن التحاليل ستكون سليمة، ولكن حتى يطمئن المريض ويقنعه بذلك، يعني مثال رجل وقع في الزنا المحرم، وطبعا يقرأ بالجرائد في أمراض الآن عصرية الإيدز والزهري والهيربس وكذا، فيأتي عندنا وهو خايف أنه يأتي له شيء من هذه الأمراض. طبعا نحن لها أعراض عندنا، ولكن هو يأتي بيقول يا دكتور أنا خايف والله ما بعرف أنام الليل ومن محل لمحل. طبعا نحن نستغل هذا الموقف وننصحه لله بالتوبة وعدم العودة، ولكن حتى تقلع هذا الرعب من قلبه بتقول له يعني بنطمنه بالفحص وبنقول له سنقنعك بأنه حنعمل لك تحاليل طبية، وهذه التحاليل على الغالب حتكون إن شاء الله سليمة وبالفعل تطلع سليمة، فهل يجوز لنا عمل هذه التحاليل علما أنها بتكلفه أموال ونحن قناعتنا كطبيب أنه حتطلع سليمة ولكن حتى يقتنع هو؟
لا، ما أظن هذا يجوز مدام في خسارة. نفس الحل هو الذي سبق، ضرورات تبيح المحظورات.
أيوة.
لكن هذه القاعدة
أحاول إقناعه، فإن لم يقتنع أنا أمشي معه.
أي نعم، لأنه أنا شو صار معي مبارح.
نعم.
أنا طالع لي قرحة في أسفل الساق اليمنى.
نعم.
ما أتضايق منها ولكنها غير طبيعية، في شوية احمرار حولها وشوية وجع ما بيعرقل سيري. المهم اتصلنا مع صديق طبيب لنا مثل حكايتك مخلص، فقال لي انا راح اشوف لك طبيب. خلاص دلنا على طبيب كمان نعرفه من اطباء المسلمين الطيبين واللي بيقدروني بيحبوني. المهم رحنا عنده، قال لي نسيت التعبير الطبي بس المقصود، قال في عنا طريقتين. الطريقة الاولى انه نترك القرحة هاي نشوف شو النتيجة لأنه ما في محظور كبير عليها أو منها. الطريقة الثانية أنه نصور الساق. قلت له شو بتقدر يكون نتيجة التصوير؟ هل يكون هناك أرجحية أنه يكون في شيء؟ هذا الشيء ذكر لي هو أنه يمكن في انقطاع الشرايين هذه أو الشعيرات الدقيقة ما عم تقوم بواجبها، فبده عرق من العروق ربط من هالكلام اللي انت عارف فيه مني. المهم قلت له شو بترجح يعني يكون العملية هاي غالب راح تكون نتيجة ايجابية من حيث الصورة؟ نعم بالمية 80-90. قال له طيب هل بتختاره انت؟ انا من جهتي ما لي شاكي، لكن اهلي الحوا علي خوفا انه يكون لها ذيول.
صحيح.
فالطبيب نفسه قال لي والله بالمية 80-90 بده يكون يعني نتيجة صورة إيجابية. خلاصة رحنا عند المصور دلنا هو. ما لك بحاجة أحكي لك التفاصيل. المهم طلب مني أخيرا 50 دينار، كنت حامل 30 أعطيته 30 ووعدته أنه بعت له اليوم يجي لعنده يعني أمس مساء وكمل له الباقي. لما رجعنا مساء عند الطبيب الأول مشان أرجع الصور، قلت له من فضلك اتصل مع الطبيب نشوفه هنيك حتى أرجع لعنده كمل له الأجرة. سألني هذا الطبيب اسمه يوسف، قال لي قديش طلب منك أو أخذ منك؟ قلت له طلب 50 وما كان معي إلا 30، ولذلك أنا لابدي أنه موجود هناك مشان كمل له. قال لي 50 كثير، وراجع الظاهر قائمة من الحكومة مذكور فيها أجور الصور.
نعم.
وجد هناك مكتوب 30.
نعم.
بلا طول سيرة.
نعم.
اتصل معه ورطل معه باللغة الإنجليزية الظاهر. المهم قال له باللغة العربية، قال له خذ احكي مع الشيخ. اتصل معي وسلم علي، قلت له أنا أجيت حسب الوفاء ومن أجل الوفاء بالوعد، واتصلت مع الدكتور أو أجيت عن دكتور يوسف مشان يشوفك موجود حتى آتيك وكمل لك. قال لي الدكتور بكل نعومة بيقول أنا أعتذر إليك، صدر مني خطأ أنه الأجرة كانت يعني 40 مش 50، فهو يعتذر أنه طلب مني 10 زيادة، ولذلك بيقول ما في داعي أنت تجي لعندي، فأنا أولا بعترف بخطأي، وثانيا العشرة الثانية هي زيادة على 30، هي يعني من باب إكرام الشيخ وعلمه من القبيل هذا. كلام طويل، خلاصة إن كان هذا دكتورنا الأول يوسف جرى معي على الطريقة هذه من باب تطميني يخسرني 30 دينار.
بس شيخي اطمنت على اولا بدي اعرف يعني الصوره طلعت ان شاء الله سليمه.
سلبيه ما في شيء
الحمد لله،
خلاف ظن الطبيب يعني
كانت تطلع ايجابيه وفيها امور مهمه يعني.
نعم
نعم، احيانا بتطلع وباذن الله بيكون يعني الانسان احتاط وكان ممكن تصير مشاكل كثيره بفضل الله اكتشفها.
على كل حال انا قصدي بهذا المثال انه الطبيب هنا مثل الفقيه، لازم يعني يمشي مثل ما بيقولوا عنا في الشام مثل ماشي على البيض، بده يكون حذير يعني.
صرت عم بخاف كثير بيني وبينك.
نعم
والله عم بخاف كثير من الحكايه
هذا هو، فلذلك قدر وفكر جيدا ثم اقدم بعد التوكل على الله.
سؤال اخر.
نعم.
ياتيني مرضى يشتكون من تاخر الانجاب العقم يعني.
نعم.
واول حاجه نحتاج الى تحليل السائل المنوي.
اي نعم.
وانا اطلب من مرضاي ان ياتي اهله بجماع طبيعي، وبعدين لما بده يقذف يسحب نفسه ويحطها بالقاروره ويجيبها.
نعم.
لا يستعمل استمناء.
اي نعم.
ولكن ياتيني احيانا حالات يكون جاي من ابها 900 كيلو 700 كيلو جاي مخصوص عندي ومن مكان بعيد وسايب زوجته هناك وجاي يطمئن على نفسه.
اي نعم.
او من اليمن، يمني ما هو زوجته، فهوني انا محتاج احلله ماني حتى اقرر لانه هي الفيصل يعني.
اي نعم.
الحقيقه هو بيقول لي، بقول له جيب زوجتك كذا، بيقول لي زوجتي ما يهون، بقول له والله انا بعرفه الاستمناء يعني لا يجوز وكذا، وانت حر يا اخي، انا بقول لك حلل ماني، بتحب تحلل في بلدك في اليمن في كذا، في بدك جيب لي التقرير، علما انه انا مو كل واحد بيحلل يعني اي مختبر بيعجبني تحليله يعني، لانه في اشياء معينه.
تمام.
هو بيروح بيعمل استمناء، فمثل الحالة نقدر نعتبرها ضرورة ويجوز يعمل استمناء لعدم وجود زوجته ولا ما بيجوز؟
لا والله ما هي ضرورة.
ما يجوز.
لا لا، لأنه قضية العقم هذه يعني ذلك تقدير العزيز العليم.
نعم.
يعني لو كان أن ماذا أقول، أن يولد الإنسان من نفسه ولدا، لو كان فرضا فيمكن أن يقال هنا ضرورات وبه مضرورات، لكن إذا كان ربنا بيقول في القرآن الكريم ومنهم من يجعلها عقيمة فهذا خلق الله، فالمعالجة في حدود المباح أمر مرغوب في شرعا، أما في سبيل ارتكاب ما حرم الله فهذا لا يجوز.
نعم. يعني أنتوا ما تعتقدوا أنه تأخر الإنجاب مرض من الأمراض وكثير بفضل الله مما علمنا الله عز وجل من عاجه وتنتهي المشكلة؟
إذا كنت أنت تعتقد أن العقم مرض من الأمراض فأنا يمكن ما بقول أكيد بصف معك.
نعم. لا أنا واثق مرض من الأمراض، وفي بعض المرضى لا نستطيع أن نعمل شيء بيضل عقيم طول عمره.
إيه، فإذا
بيتحسن بفضل الله.
إذا أفهم من جوابك وأنت دكتور أن العقم أو بعبارة أدق ليس كل عقم مرض.
نعم. تأخر الإنجاب، نحن بلاش نقول كلمة عقم. العقم معناها عقيما 100%.
كويس. فمن أين للطبيب أن يعرف أنه هذا هو العقم الذي لا يعالج؟
نعم.
من التأخر الإنجاب، من أين له ذلك؟ له طبعا طرق ووسائله، بقول أنا لا مانع من اتخاذ هذه الطرق الوسائل ما لم يتعرض الطبيب للمخالفة.
نعم. نرجع لموضوعنا، إذا أنا بقول تأخر الإنجاب مشكلة مرضية وعلي أني أنا أبحث هل هي عقم نهائي وهل للمريض لا تبحث، ام هي مرض استطيع باذن الله اعالجه زي في عمليات بنعملها دوالي عند الرجل الخصي بنعملها بعض العلاجات المقويه بفضل الله تمشي، ولكن النقطه الاساسيه تحليل المني. فإذا الآن وصلنا مع بعض إنه هذا مرض، هل يجوز يعني هل تبيح الضرورة هذه لهذا الرجل اللي جاي مشوار بعيد ويبحث منذ سنوات عن من يعالجه؟ فهل يبيح لنا الشرع بأن نسمح له بعملية الاستمناء؟
الجواب سبق لا.
سبق حتى لو كان مرضا، يعني حتى لو وقفت معي واعتبرته مرضا.
يا دكتور هون راح يصير معك دور لتعرف أنه هذا عقم لا يعالج أو تأخر الولادة، لتصل إلى هذه الحقيقة لابد من تتعاطى هذه الأسباب.
نعم.
أليس كذلك؟
نعم.
طيب فهنا نقول هذه الأسباب إذا كانت جائزة فالعملية جائزة، أما إذا كان فيها أمر يخالف الشرع كتكليف المريض بالاستمناء فهذا سبب غير جائز.
هل انا علي اسم اذا راح هو؟ انا قلت يا عمي صح تروح تاتي اهلك وكذا وكذا، هو راح عمل عمليه استمناء، هاي علي شيء؟
اذا عرفت ذلك فلا تعاونوا على الاثم والعدوان.
انا بنبهه بقول له مالي على لا تعمل هيك وهذا حرام.
نعم لكن عرفت انه عمل.
طيب عمل وجاب التحليل ايش عمل
له؟ اي نعم بتقلعه، بتقول له لكن مو بلغتك الحلبيه بتقلعه، لا وانما انت بتقدم له النصيحه التي ذكرتها. فاذا جاءك وقد استمنى بتقول له أنا قلت لك سلفا أنا هذا العمل لا أرضاه شرعا.
نعم.
وبس.
أيوة لا أرضاه شرعا وأخرج. وده ثاني هو الرجل من المرة فاتت كشف ويروح عند واحد غيري طبيب جايز ما يتقي الله ويتركه وكذا وكذا.
أي نعم. لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسنوا أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. لا يكون موقفك أنت مثل موقف بعض الساسة من المسلمين زعموا بيقول لك أنا إذا ما كنت موظف مثلا في الجمرك أو في الجباية أو في الضرائب أو في أي مكان حساس من وظائف الدولة راح يجي واحد نصراني أو بعثي أو شيوعي ويستغل الموقف ويضر بالمسلمين. لا أنا بكون موظف هنيك وبخفف الإضرار من أولئك البعثيين أو الكفار، فأقول أنا لا تكن أنت كبش الفداء.
خير
ان شاء الله.
يومي ان شاء الله جزاك الله خير، ما ابغى اخذ من وقتك كثير وانا امامي مريض جالس منتظرني.
ايه خير ان شاء الله.
شكر الله متعاك وان شاء الله اتصل اكمل بيت الاسئله.
اهلا وسهلا.
ان شاء الله ادعي لي الله يعفي عني اذا كنت بعض الامور، ولكن انا الان اتعلم بعض الاشياء.
ايه الله يعلمنا ما ينفعنا.
امين يا رب.
وان يزيدنا واياك علما. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اه شوفوا ايش هذا الدكتور ابن الامم. ولدت هنا
سؤال. نعم. اتصلت به فتاة من كلية الشريعة وقد ذكر لهم الدكتور حديث أظنها السبيعية أو كذا، اللي
حديث إيه؟
المرأة السبيعية أو هيك في قصة أبو السنابل. فقد ورد في الحديث بأنها تجملت للخطاب ودخل عليها أبو السنابل، فهي سألت الدكتور فما أجابها، فسأل الشيخ فقال يعني أمهلها انتظار رأيكم، وهو أنه يعني تجملت الخطاب، يعني هل هي عرضت مثلا نفسها من باب انه هل يجوز المرأة تعرض نفسها للخطاب ويدخل ويراها، وكيف دخل عليها ابو السنابل في بعض الروايات ايضا مكتحلة، هذا من الزينة، فحول هذا الامر يعني.
الكحل داخل في عموم قوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها، وهذا مما يؤيد وجهة نظر نحن في ان وجه المرأة ليس بعور. وهذا الحديث من جملة الأحاديث اللي كنت أوردتها في حجاب المرأة المسلمة، ثم بالتالي في الجلباء. إيه طيب. ثانيا يجب أن يفهم هذا الحديث بالقيود المسلم بها شرعا. مثلا تجملت الخطاب بمعنى من جملة التجمل تسريح شعره، فهل يعني يتبادر إلى ذهن السائلة والدكتور المسؤول والشيخ الثاني المسؤول وهو الشيخ أحمد أنه المقصود من هذا الخبر هو مطلق الديني مطلق التجمل؟ الجواب لا، وإنما في حدود ما يباح لها. من جملة ما يباح لها أن تكشف عن وجهها ولو كانت مكتحلة في عينيها، وهذا هو الذي جاء ذكره في الحديث من حيث تخصيص نوعية التجمل. فعلى هذا إذا فهم الحديث بهذا المعنى الضيق المحدود والمسموح فيه شرعا فلا يبقى هناك إشكال.
يجوز لهم أن يدخلوا مثلا على المرأة أو إذا تهيأت مثلا المرأة
يدخلوا بحضور طبعا محارم، وهذا الذي نحن نقوله دائما لما نسأل هل يجوز للخاطب أن يرى من مخطوبته أكثر من الوجه والكفين، نقول لا. إلا خلسة إلا خلسة، فهذا معناه إذا دخل أحد عليها فلا يدخل عليها خلسة، وإنما بعدم منها حينئذ هي تكون مكتحلة، لا مانع من ذلك.
وهي أخي شيخنا ذكر من أجل هو يبحث الآن في مسألة وقوع الفأرة في الزيت وفي السمن ونحو ذلك، فوقف في الفتاوى على نقل لشيخ الإسلام ينقل عن ابن عباس وابن مسعود كأنه رواه صالح بن أحمد في مسائله بأبيه، فأنا بحثت هنا في النسخة يعني ذكر لي أنه أتأكد من السند اللي ساقه شيخ الإسلام، فما وجدت في هذه النسخة هذه التي عندنا مسائل
صالح
فهل مثلا نعتبر أنه نقل شيخ الإسلام مثلا نسخة ثانية؟
ما هو المنقول؟
نقل أثر ابن عباس في سقوط الفأرة في الزيت.
سقوط الفأرة في الزيت مذكور في الحديث، وقوع الفأرة في السمن.
نعم.
شو الفائدة من هذا الذي ذكره أو شو الخصوصية اللي فيه؟
ذكر شيخ الإسلام فتوى ابن عباس ورأي له في هذه القضية، وهو موجود في مسائل صالح لأبيه.
هيا.
هو بدون يتثبت من النقل.
تحكم عليه بالإعدام. نخسر شيئا؟
لا.
إذا شو الأهمية هذه؟
بس من باب التثبت من النقل.
هذا يمشي لأنه إنه ممكن يكون يعني نسخة ثانية، هذا ممكن، ممكن الشيخ واهم وخاصة في كثرة محفوظاته ما شاء الله، لكن شو الأهمية؟
أنا بدي أشوف لو أشوف النص نفسه لعله فيه شيء يعني.
أشوف.
أما ابن عباس سئل عن فأرة ماتت في سمن، قال تؤخذ الفأرة وما حولها، قلت يا مولانا فإن أثرها كان في السمن كله، قال عضبت بهم أبيك، إنما كان أثرها بالسمن وهي حية، وإنما ماتت حيث وجدت. هذا مثلا
ايوه رجعت مشاعر صالح مولين.
نعم شيخ انا راجعتها فما وجدت هذا الاثر ووثاق اسناده.
من طريق الزهري تذكر هذا؟
والله ما اذكر شيخنا بس
كيف الزهري هو يفتي بظاهر الحديث.
نعم
يعني لا يفرق بين الجامد والسائل وهو راوي الحديث. نعم.
وأنا شيخنا أذكر لكم بحث يعني أما في الضعيفة أما في الصحيحة ومناقشة شيخ الإسلام في فتوى الأولى ثم رجوعه إلى رأي آخر وهو اللي رجحته إنه ما يفرق.
وإلى هنا انتهى ما وجدنا من مسائل صالح. وبعد ورقة فيها مسألة في استتابة المرتد والظاهر أنه نقلها أحد من داخل الكتاب، يعني هذه الإشارة تكفينا الآن لدلالة على أن هذا الأثر نقله شيخ الإسلام عن مسائل صالح، الراجح أن الشيخ يحفظ جيدا وأن النسخة المطبوعة من المسائل الآن ما هي كاملة. لأنه هلا هنا في عندك أثرين، أحدهما من طريق عكرمة عن ابن عباس، والآخر من طريق عكرمة قال جاء رجل إلى ابن عباس. أنا رجعت الترجمة هذه فليس لها ذكر، بقي ترجمة أخرى وهو النضر ابن عربي. نقص صحيح.
أيوة. أنا شكلك تتبعت كل روايات عكرمة اللي ساقها فما وجد. الفقه مثلا تقبلونه؟
قبلينه قبل ما نشوفه.
أي نعم مقبول يعني. شيخنا سؤال، ايش هي اجود مسائل الامام احمد يعني احسن تقريبا واحدة في يوم
المسائل؟
الله يجزاك خير شيخنا.
حديث الاسراء والمعراج يا شيخ متفق عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم عرج بي حتى ظهرت بمستوى اسمع فيه صريف الاقلام، فهل معنى صريف الاقلام يا شيخ كتابة المقادير؟ وكيف
نوصف
بينها وبين حديث رفعت الأقلام وجفت الصحف؟
في كتابات يا أخي.
أيوة.
في كتابات، في الكتاب القديم التي بها يعنى جفت الأقلام وطويت الصحف، ثم في كتابات تتجدد ببعض المناسبات كالليالي الفضيلة والأشهر الفضيلة كرمضان وغيرها، وككتابة السعادة والشقاوة والجنين في بطن أمه، فلا خلاف بين الروايات إذا تذكرت هذه الحقيقة. سمعت؟ شوها
الأول السميع بأن معنى
طبعا.
تجوز يا شيخ؟
نعم.
طيب يا شيخ سؤال اخر يا شيخ.
نعم
شيخ اسمح سؤال اخر.
يا شيخ بدل ما تقول سؤال اخر القي سؤالك وامشي.
طيب طيب يا شيخ، ما صحة قول يا شيخ اي مسألة يستفزها فيها الخلاف فلا يجوز الانكار فيها ولو على اطلاقها؟
لا ليس على اطلاقها، ليس على إطلاقها، لقد اختلفوا في معنى لا إله إلا الله، واختلفوا في الصفات، واختلفوا في كل شيء إلا قليلا، وإنما ينكر من خالف النص. أما إذا كانت المسألة لا نص فيها وهي من مواطن خلاف والنزاع، وكل يقول بسياج ورأيه بدون أن يستند إلى نص، فهنا يأتي عدم الإنكار، لكن لا مانع من التباحث في سبيل الوصول إلى معرفة الحق. أما إذا كان الخلاف يقابل نصا فلا بد من الرجوع إليه، لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
ما هو ضابط النهي عن المنكر يا شيخ من جهة الإسراء والإعلان يا شيخ؟
الضابط أرجحية المصلحة على المفسدة أو العكس، فأيهما على وظن أنها أقوى صير معها، فإن كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذي هو واجب يترتب منه مصلحة أكثر من المفسدة فهو على الأصل ألا هو الوجوب. أما إذا كان يترتب وراء الأمر المعروف والنهي عن المنكر مفسدة أكبر من المصلحة فحينئذ لا ينبغي الإنكار. من أجل ذلك جاءت المراتب الثلاثة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كما هو في الحديث الصحيح من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومن أجل مراعاة هذه الرابطة وهذه القاعدة قال عليه السلام في حديث تجديد بناء الكعبة حينما صلى في جوفها، وقصة معروفة في الصحيحين ومخرجة في أول كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة، وفيها يقول الرسول عليه السلام يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام، إلى آخر القصة.
الله يسلمك.
الله يسلمك.
هناك يا شيخ بعض الأخوة الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى ممن هم على عقيدة سليمة يا شيخ
إن شاء الله
ضمن العلم الشرعي، وكم انتشاء الله سبحانه وتعالى على أيديهم أقوام تظن غير ظلم الظلمات يا شيخ، ولكنهم لا يرون أو لا يربون من تحت أيديهم على العلم الشرعي يا شيخ، وقواعدهم التي يبنونها هشة دخلوها من العلم الشرعي، لكنهم في عقيدتهم
عقيدة سلفية
صافية يا شيخ.
على كل حال هؤلاء
هذا الله يجد أيديهم يا شيخ من الله سبحانه وتعالى، ما أن يمكن عليهم يا شيخ؟
هؤلاء خير من أولئك الذين ليسوا هم دعاة ولكنهم ليسوا سلفيين، فينبغي التعاون معهم والتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر حتى يهدي الله عز وجل الضال من الفريقين، ولا يجوز التباغض والتدابر.
حفظك الله يا شيخ.
وإياك إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا سيدي؟
الحمد لله بخير.
الله يبارك فيك، إن شاء الله تضل بخير.
الله يحفظك.
بدي أسألك كم سؤال وبدي أسأل أسجل عليك الصراحة.
ما هي الأسئلة قبل أن تسجل؟
الأسئلة هي عن اللحوم المستوردة.
هذا سؤال؟
نعم.
أنت بتقول أسئلة؟
هذا سؤال.
طيب، في عندك غيره؟
أوكي.
إيش هو الله يهديك؟
حكم الدين بالنسبة لإسقاط الجنين في الشهر الأول أو الأسبوع الأول أو إلى آخره.
إيه.
بعدين الربح في الإسلام، هل هناك حدد سقف
للربحية
معينة؟
بالإضافة للمزاد
العلني.
نعم.
نعم.
خلاص؟
آه.
طيب، هذا السؤال الأول.
نعم. ما هو حكم الإسلام بالنسبة للحوم المستوردة أو المعلنة؟ اللي هي طبعاً طعام أهل الكتاب.
المقصود بقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي ذبائحهم التي تذبح على الطريقة الشرعية. وليس المقصود بداهة طعامهم أي مأكولهم ومطعمهم، فإن من مأكولهم ما هو محرم بإجماع المسلمين كلحم الخنزير، ولذلك فليس المقصود بطعام الذين يعني ما يأكلونه وإنما ما يذبحونه. فإذا كانت هذه اللحوم المستوردة والمعلبات المستوردة لحومها من حيوانات أولا حلال ذبحها عندنا وأكلها، وثانيا هم قد ذبحوها على الطريقة الإسلامية ولم يقتلوها قتلا ولم يخنقوها خنكا، فيجوز أن نأكلها ما دام أنها من ذبائحهم وإلا فلا.
حتى لو ما سموا عليها؟
حتى لو لا يسموا، لأنه سواء سموا أو ما سموا
فالنتيجة واحدة، لأن النصراني حينما يقول بسم الله مثلا فالله عنده هو الآب والابن والروح القدس، فلا فرق أنه قال هو بسم الله أو قال بسم الآب والابن والروح القدس، فهو مشرك لكنه من أهل الكتاب وأباح الله لنا ذبائح أهل الكتاب دون المشركين الآخرين.
الله
يجزيك خير. الله يخليك.
إسقاط الجنين في الشهر الأول أو الأسبوع الأول أو الآخرين؟
إسقاط الجنين قبل نفخ الروح هو مكروه شرعا، لأنه يخالف رغبة من رغبات الرسول عليه السلام التي تضمنها قوله الصحيح: تزوج الوليد الودود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. فالذي يسقط الجنين معناه أنه يسعى، والذي أيضا ينظم النشر كما يقولون اليوم هؤلاء وهؤلاء إنما يسعون لمخالفة رغبة الرسول عليه السلام حينما قال فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. لعلك فهمت إلى هنا؟
أفضل الكراهة، هل هي كراهة التنزيه ولا كراهة التحريم؟
أنا أسألك هل فهمت إلى هنا؟ طيب للبحث تتمة، فقلت لك بأن الذي يسقط الجنين أو أنه يحدد النسل وينظمه كما يزعمون فهو يخالف رغبة الرسول عليه السلام، فهذا أمر مكروه شرعا. أما إذا كان الدافع إلى ذلك هي فكرة ليست إسلامية، كمثل مثلا خشية الريق، خشية الإملاق المنصوص عليه في القرآن، حيث قال رب الأنام: ولا تقتلوا النفس ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. فالذين يمنعون تكون الجنين وولادته في الوقت.
ولي قريبة ولكنها مع جماعة الطبائيين، لابد شيخي سمعتم عنهم أو تعرفون شيء عنهم، تبعون نتابع الطباع. إيه
لكذا
فهو يستشيرني يقول لي إيش رأيك، هل يعني تنصحنا كذا؟ قلت له والله أنا بصراحة ما أعرف عنه شيء، أسمع ولكن ما أعرف هذا، ولكن نسأل شيخنا نعلم يعني نفيد إن شاء الله، وهو ينصحك إن تتزوج ولا ما تتزوج. وبدو طبعا خلي هو شاهد ضروري، لأن اليوم في موعد تحديد بث نهاية الموضوع، لأنه بعد العصر هيك يدرسوا أمه وأخاه. فشو رأيك يا شيخي حول هذا الموضوع؟
وقد إيش عمره؟
يعني بقدره شيخي 27 سنة.
المخطوبة بتكون خريجته؟
أي نعم، بنت عمه بنت خالته، بس إلها بيقول لي إلها 10 سنين في الجماعة. نعم. إبراهيم عندك حول هذول
شو هذا؟ الجواب عن السؤال بصح انه نوحده، بدنا نسأله إله مدام هي قريتك شو بتكون قرابة؟
ما أذكر،
ما حكالك مدام هي قريتك بجوز انك تعرف شيء عنها، فإن كانت عصبية ليست لينة عريقة فلا يحسن أن يزوجها، لأنه هذون يعني عقديين كما يقولون اليوم. وفي واحد من أصدقائنا القدامى اسمه زياد خميس، تعرفه شيء؟
عارفه جيدا،
عارفه جيدا. فهو تزوج على زوجته القديمة الصالحة طيعة إلى آخره، واحدة من دونه هنا، فكما يقولون جنة الشام فأردته نجوم السماء في النهار.
الله أكبر.
هنا عملت مشاكل وقامت عليه دعوة وشغلة فظيعة جدا، فيبدو أنه بقدر ما هي يعني صاحبة حزم وعزم بقدر ما هو لين، فلازم يكون العكس.
نعم.
لو أنت بقى بدنتين حولا صفتين المتباينتين، إذا هو بيعرف حاله صاحب إرادة وشهامة وقوة وعزم وحزم وإلى آخره، وعلى العكس تلك ممكن أن يكون صريح مع الزمن، لأنه هن يفعلون ما يفعلون مثل ما قلت لك عقيدة تزينا. لابد شفتهم هذول علامتهم أنه جلباب قصير إلى نصف الساق. واعتربت الشيخة تبعهم ولا حياة لمن تنادي، هذا مخالف للسنة بل للقرآن، وهذا شعار يعني ما يجوز أن يكون. لكن يبدو أن خطتها ومنهجها في الدعوة مثل خطة أخوة المسلمين، وهي اللي بيسموها طباعة من بيت الطباع، هي شيختها مدري شو اسمها أم كذا الكبيسية في دمشق. وهذه أنا التقيت بها، تعرف واد سادات اللي جاء لهون أكثر مما؟ هذا إلى أخت كانت تأثرت بقبيسية هذه، وكان هو جاهد فيها جهادا كبيرا دون فائدة. بالأخير اقترح لي أن ألتقي بها،
هذا الكفار تدرس هناك ماذا؟ طب. طب الله يعينك. أنت مع الزوجة؟
لا. هذا وصيتك الزواج ها؟
لابد، خاصة في سنك أنت لازم تحسن حالك تعالى. أفضل بارك الله فيك، جزاك الله خير.
الفضة بالزعفران، هل عندك علم كيف تعصفر؟
لا لا. أهلا
خمسة الجمعة هل هو سنة
بواجب؟ واجب.
طيب شرد على السنة؟
واجب بصريح الحديث. أهلا
مرحبا. إن شئت الحديث
كيف؟
قوله إن شئت للصحابي في إن شئت.
وين إن شئت؟
قال توضأ النعم.
لا قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل.
نعم
ما في إن شئت.
طيب أنا للسنية ولا الوجوب؟
قلت لك أنا الغسل يوم الجمعة واجب، لكن أنت شبهتك في حديث ليس له أصل.
نعم.
انت عم تقول ان شئت
الغسل افضل قصدي انا
هو البرك. نعم. انت قصدك غير اللفظ.
نعم.
ولذلك نحن ننصح اخواننا دائما يكون اللفظ مع القصد.
صحيح.
القصد مع اللفظ.
جزاك الله
خير. انا ذكرت لك روايه حديث صحيح وهو والغسل فمن اغتسل فالغسل افضل.
نعم.
كونه افضل لا يعني انه ليس واجبا. انا اقول لك ان اذا كان غسل يوم الجمعه مستحب اليس افضل من الوضوء؟
نعم.
وإذا كان سنة مؤكدة أليس أفضل من الوضوء؟
نعم.
وإذا كان واجبا أليس أفضل من الوضوء؟
شاكين.
وإذا كان فرضا؟
هولا
معنى الصدر كانت تملأ صدره، فكيف نرد على هذا مثلا؟
الصدر منين الصدر؟ حدد لي الصدر.
الصدر
حتى تعرف ترد
من ال
لا لا الصدر
من هذا
من أعلى عظم من عظام الصدر إلى أدنى ضلع. هل كانت أهل الرسول إلى هنا؟ هذا صدر وهذا صدر وهذا صدر وهذا صدر. فإذا إلى الصدر واصل ولو كانت قبضة. ثم هذا مبالغ على كل حال. ثم هل هذا صحيح؟ كل هذه لابد ما نحرر القول فيها. والسلام عليكم. ما بيجوز إلا إذا كان ما في صلاة جماعة.
والله أستاذي ماني هكلانهم غير عبد العزيز.
وين
نتشوف؟ أقول بالنسبة للجهاد في الوسن والهرسك.
ما في جهاد يا أخي دوب.
ما في جهاد؟
ما في جهاد. الجهاد يحتاج إلى إعداد معنوي مادي معنا. لا هذا ولا ذاك مهيأ.
شيخ الآن بالنسبة لرفع اليدين
في صلاة الجنازة. كيف؟
رفع اليدين في الجنازة والعيدين.
لا ما ورد عن الرسول عليه
السلام. الشيخ بالنسبة الشيخ بالنسبة للإنسان مثلا بسوق بدون رخصة، لكن هو بدل الأسباب إنه تدرب السواقة مزبوط كويس، وبسوق بدون رخصة بقول أنا متوكل على الله، هذا يعتبر متوكل على الله ولا لا؟ مع انه معهوش فلوس اللي يقطع رخصة، يعني ممكن يصير معه فلوس يروح يشتري فيه اكل يشتغل الشغل اولى من هاي الشغلة، فهذا بكون متوكل على الله ما يكون فلوس رخصة بدون رخصة بهاي الحالة؟
لا يشتغل كما يطالع رخصة
معهوش فلوس.
ها؟
معهوش فلوس.
ما ايش؟
مش معه فلوس
قصيرة
مال.
لا معه فلوس يركب الاجرة بدون ما يعملوا حادث ويمسكوه بعدين.
الشيخ قلت لك تدرب مضبوط فيعتبر
مين اللي حكى من تدرب مضبوط؟
اخذ رخص
تدرب عند مراكز التدريب.
ايه اخذ رخصة؟ لا
يعني ناقص رخصة بس.
اقصد انا ان المسألة ربما هي داخلها الهوى. فلما الشغل
فهمان لك شيخ. فهمان لك ممكن الواحد يقول خلاص بتوكل على الله وبقطعش رخصة بصير مع فلوس وبقول لا متوكل على الله.
لا هذا ليش قلها ثم توكل.
شيخ بالنسبة للصيد واحد ان الصيد نسي بسمن الصيد وصاد ووقعت على الارض ميتة هل تجوز اكلها ام
لا؟ اذا كان من عادته التسمية فنسي لا بأس ما في مانع.
شيخ واحد ذبح ذبيحة ونسي يسمي عليها.
كيف؟
واحد ذبح ذبيحة ونسي يسمي ذبح دجاج ونسي.
ايش الفرق بين اي واي؟ ايش الفرق بين اي واي؟
ما نعرف.
شيخ ايش رايك بالحنة على يد؟ يد واحدة.
رجل ولا امرأة؟
رجل.
ليه؟
بس
زين. بس هيك ما في. بس هيك.
سألتنا.
بس هيك ما في. بدك تقول السبب.
الزينة. بس هيك الزينة فقط هيك.
زينة؟ هي زينة للنساء ليست للرجال. طب في لا يجوز.
طب في جاز أحوال ثانية يعني؟
المرض مرض بيجوز.
السلام عليكم.
السلام
عليكم. أنا عبد الله.
أبو عبد الله عم يدور على أبو عبد الرحمن. وين وين؟
السلام عليكم.
شيخ عبد الله. سؤال كله سمحتم. بالنسبة ل هناك في أب يعني يتعامل بالربا. وطبعا هو يعني على غنى يعني ثري. فأهدى لابنه سيارة. هل يقبلها الابن هنا في هذه الحالة؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أهلا وسهلا. كيف حالك؟
إكراما.
شوف
وجل شيخنا.
أهلا. كيف حالك؟
بارك الله فيك.
أنا طيب.
الله.
طبعا الأب يتعامل بالربا والابن على تقوى عنده يعني يسلم وملتزم.
إيه؟
فهو متشكك هل يقبل الهدية ولا لا؟
يستطيع لا يقبلها؟
يستطيع ولكن يعني من باب الحرج عليه لأنه هو طالب ليس يعني خارج عن البيت وداخل البيت يعني.
فاهم يا أخي لأني نعم. عارف أنه داخل البيت.
نعم.
يستطيع ألا يقبلها ويردها بلطف.
نعم.
بل ومكروه بنصيحة إذا كان يستطيع.
نعم.
وإلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بهذا القيد. أبو عبد الله نمشي. نشكركم الله. أنا عارف أنه جدتي بالنسبة لنا أولا ثم بالنسبة لكم ثانيا قصيرة
جدا. قصيرة ما تكفي يا شيخ. الله يجزيك خير. بدك توعدنا شيخ ان شاء الله للمرات القادمة
ان شاء الله.
بعيد
عليكم بأبو عبد الله
ان شاء الله.
السلام عليكم.
حياك
الله. عن عمان.
عمان.
صندوق البريد.
صندوق البريد
420
420
ومئة وأربع وأربعون.
مئة وأربع وأربعون. الاسم يعني نفس الاسم.
نفس الاسم.
أنا وسهلا. لا
سلام. الشيخ ناصر الدين الألباني هذا الاسم.
أيوة.
حياكم الله. يعني ما مقبول ما في مشكلة.
لا ما في إشكال ولو بدون اسم رقم البريد يونيك.
السلام
عليكم. السلام.
ما في مشكلة
سيد الشيخ. ما في مشكلة.
حياكم الله.
الله يبارك.
هل صح فينا شيء؟ هل صح فينا شيء؟
طبعا نصب دينار.
صحيح
هنا موجود في أدب الزكاة مخرجا.
في المطبوع طلع انه يعني حسن.
نعم.
مثل هذا يعني واستفاده مثلا من بعض الاشياء التي لم تطبع بعد.
هذا في صعوبه متناهيه بخاصه نحن واضعين خطه لطبع هذه الكتب من جديد لانه القضيه مش قضيه فقط انه قد يتغير راي في المرتبه. قضية انه اختصار اللي وقع في هذه السنة اربع اختصار مخل ومعيب جدا وفيه يعني عيوب سنذكرها ان شاء الله في الطبعة الجديدة ونحن الان نفكر في هذا لانه حق المكتب الاسلامي انتهى. هذا الكتاب السنة الاربعة صارت يعني من حقي انا ولذلك ستخرج طبعة جديدة في هذه الأشياء التي أنت تلمح إليها أشياء أخرى لا ينتبه لها إلا أهل العلم.
من طريق البزار فلما تريدون النظر لتصحيح الحديث أو تضعيفه في السند هل تنظرون من سند البزار ولا من سند الإمام البيهقي؟
أنا اللي فهمت ولا من كلامك أن البيهقي رواه من طريق البزار.
نعم يا شيخ.
إيش الفرق بين سند البزار وسند البيهقي حتى تسأل هذا السؤال؟
أن البيهقي متأخر رئيس
عجبني بشيء مش معروف عندي.
نعم. زيادة رجال السند في طريق البيهقي.
وين الزيادة؟ أنت بتقول البيهقي رواه من طريق البزار.
نعم.
شو معنى رواه من طريق البزار؟ يعني قال البيهقي حدثني فلان، قال حدثني فلان، قال حدثني البزار.
هو كذلك.
طيب شو الفائدة؟
الآن حدثني فلان عن فلان، هؤلاء الرجلان ينظر فيهم.
كان إيه؟
من أجل تصحيح السند.
يا أخي السند موجود في مسند البزار.
هذا هو، إذا لا ينظر فيهم.
طبعا.
يعني العمدة ما دون البزار، يعني ما فوق البزار، الشيخ البزار كما
طبعا
فوقه. يعني شيخي، هو الإشكال اللي كان عندي حديث صحيح عن البزار، لما روى هذا الحديث تلميذ البزار.
حديث صحيح عن البزار لا يقال، لعلك تعني عنده.
عنده نعم.
الله أكبر. طيب ولذلك الله يرضى عن شيخ الإسلام ابن تيمية حينما يقول المجسم يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. المجسم أعشى والمعطل أعمى. الله أكبر. الله أكبر. كم بلي المسلمون بأمثال هؤلاء.
طيب يا شيخ، الآن هو يقول أنه يوافق المعتزلة بأن الاستواء هو الاستعلاء.
لا
عفوا، استغفر الله، الاستواء بمعنى الاستيلاء.
أي نعم.
هذه واحدة. إذا رفع عن صفات الله عز وجل اللي هو الاستواء.
نعم. العلو على خلقه.
العلو نعم. الأخرى أنه الآن يقول الله عز وجل ليس داخل المكان ولا خارج المكان. فبداهة ينشأ سؤال، أين ربك؟
تقول
إذا تعبد عدما كما يقول يعني قضية تتدرج وتلحقه في النهاية
بلا شك
بعبادة العدم.
لذلك هو معطل، معطل
الله.
ينفي وجود الله لكن باللف والدوران.
الله
أي نعم.
العظيم.
ثم يتهم المثبتين والمنزهين بما ليس فيهم. يقول عني مثلا فضلا عن شيخ الإسلام أنا مجسم. كيف مجسم؟ الآن هون أنكرت علي أنني قلت إن الله عز وجل ليس في مكان، فقال أثبت المكان العدمي. إيش هذا المكان العدمي؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. يوقع بنفس الطابوسة. بيقول ينبغي أن يقال ليس بداخل في العالم وليس بخارج منه. هذا ابن الجوزي. وأجبره فطرهم وجبلهم وأجبرهم على المعصية. ولا شو الفرق بين بشر والملائكة؟
أن أولئك
ما تعرف الجبر في قوله الذي نكرره على مسامعكم دائما وأبدا.
نعم.
كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك لا محالة. إيش معنى لا محالة؟
شيخي بفهمي أنه هذا من ضعفه البشري لابد أن يدرك هذا الشيء.
إيش يدرك؟
المعصية.
إيش معنى التقصد يدرك؟ قول لابد أن يقع.
لابد أن يقع نعم.
إيش الفرق بين قولك لابد أن يقع وبين قولي فطرهم وجبرهم وجبرهم على المعصية؟
الفرق شيخي فيما أظن أنه الأولى فيها إلزام وجبر أما الأخرى فهي من نفسه لأن فطرة
أنوين أخرى
أنه هو يقع في المعصية بضعف يعني
الله يهديك. اربط كلامك السابق بكلامك اللاحق. اكتب ما قلته. قلت لابد أن يقع. لابد.
نعم.
هاي لابد هو الإجبار.
لابد هو الإجبار. والله مش متجلي شيخ بس.
مو إيش؟
أقول ما يعني ما وضحت بعده.
يا أخي ما وضحت بس أنت مو أنت كده قلت إيه؟ ولا أنا اللي قلت لابد.
لابد نعم ولكن هذه لابد شيخي وراءها. ما سبب هذا الذي لا بد منه هو البشرية هذه البشرية أنه خلق بشرا ولم يخلق من جنس الملائكة.
رجعت لكلامي. شو الفرق بقى؟ شو الفرق بين البشر والملائكة؟
أنه أولئك معصومون عن
البشر
غير معصومون.
شو يعني نتيجة؟ بإمكانهم يكونوا معصومين؟
لا ما هو بإمكانهم شيء.
إذن شو هو الجبر؟ بإمكانك أنت تكون امرأة؟
لا.
شو هو الجبر؟
هو
ما أنت يعني ما تأخذني قلت لك الآن شأنك شأن أطفال المدارس قنطار من قطن أثقل ولا من رصاص؟ لا الرصاص وهي نتيجة واحدة. أنا بقول فطروا وجبلوا وجبلوا أنت بتقول لابد. كلمة جبلوا أثقل من لابد
هو كذلك. هي الثقل فقط.
أنا أعمل لك هي قطن ولا رصاص فيه.
كرمك الله يا شيخ. وقل لو سمحتم
وأصلحهم وأتقاهم مع ذلك هم ضالون. كان بعضهم يقوم الليل ويصوم ويتصدق ويعمل كل خير لكن جاء عنده انحراف عقيدي. هذا الانحراف قد يكون فيه معذورا وقد يكون فيه ملوما. هذا علمه عند ربي. فنحن علينا نتعامل مع الناس على أساس حسن الظن حتى تنكشف حقيقته. مثل هذا الثقاف. هذا الثقاف في أول الأمر كنا نظن أنه ربما يهتدي وإلى به كل ما مضى يوم كل ما يعني بيتعمق في ضلاله. الله المستعان.
سؤال أخير. هل الذي تحدث في الجمعة الأولى هو الذي تحدث في
بعدين بيّن أن هذا التفريق ما في عليه دليل. ونهاية المطاف أنه لا يحتاج بحديث التابعي الذي أرسله لأنه مجهول الواسطة بينه وبين الرسول عليه السلام ولو كان تابعيا كبيرا. الحقيقة أنه هنا أثر مهم جدا بالنسبة لهذا الموضوع يروي الإمام أحمد بسنده الصحيح عن أيوب قال كان الرجل يحدث محمد بن سيرين بالحديث. محمد بن سيرين تابعي. فيقول إني والله ما أتهمك ولا أتهم ذاك يعني الرجل الذي من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن أتهم من بينكما.
الله يعني شيخي مثال عمله.
إيه نعم.
رد لمن يقولون برد الحديث
قبل من
نفسه. شيخي أمس بالمناسبة أمس كنت أسمع لتمام الشريط لأنه هذا أسمعناك إياه الشريط 15 جاءنا الدرس الأسبوع الماضي اللي هو الحديث أو الدرس 16 بينقل أخونا أبو الحارث جزاه الله خير من النكت على ابن الصلاح بيذكر الإمام الحافظ ابن حجر 12 قول لل يعني حكم الحديث المرسل بيقول أن هذول 12 قول كلها مردودة يعني يحتجون بطرق وكذا وكذا بيقول إلا قول واحد اللي هو عدم رد عدم قبول الحديث المرسل أصلا لجهالة هذه الواسطة. بيقول أن هذا التابعي الكبير يعني على أساس أنه يكون أكثر لقيا لأصحاب رسول الله. يقول ما يدرين أنه يعني روى كذلك عن
تابعي مثله أو أصغر منه
ويكون ضعيفا هذا التابعي. يعني أمس تجلى حقيقة الموضوع بأكمله. هذه شيخي وين أكرمك الله الصالة جيدة
الأثر. الإمام أحمد في العلال
موجود شيخ الصفحة
المستعش الجزء الأول تأكل جلالة فخاصمه إلى شريح فقال شريح العلف مجان واللبن سائب.
العلف مجان
واللبن سائغ.
يعني لم ينكر على
أكلها الجلالة. لم ينكر لبنها. يعني لبنها سائغ.
نعم.
كون الجلالة ما بيأثر في اللبن. لكن قد يؤثر في اللحم. رضي الله عنه فشاورت أبا هريرة وكان لها صديقا فقال أبو هريرة إني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل فاه فإن استطعت أن تقبلي حيث قبل فقبلي.
ذكر عن الحسن
قبله يا أستاذ
قبله عندي وابن عساكر عند ابن هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم ابن قيس كان جنيا.
طيب اقرأ.
والذي ينبغي أن يعول عليه عدم صحة هذا الخبر.
نعم.
وفي البحر قد طولوا في قصصها يعني ابن قيس بما لم يثبت في القرآن ولا الحديث الصحيح وأن ما ذكر من حكايات أشبه شيء بالخرافات فإن الظاهر على تقدير وقوع التناكح بين الإنس والجن الذي قيل يصفع السائل عنه لحماقته وجهله ألا يكون توالد بينهما. وقد ذكر عن الحسن فيما روى ابن عساكر أنه قيل بحضرته إن ملكة سبأ أحد أبويها جني فقال لا يتوالدون أي إن المرأة من الإنس لا تلد من الجن والمرأة من الجن لا تلد من الإنس. نعم
رؤية إلى آخره.
نعم.
هل أشكل عليك شيء من الناحية التعبيرية في هذا الكلام الذي قرأته؟ فهمت علي؟
فهمت عليك. نعم
نعم نحن بانتظار رأيك.
جزاك الله خير.
وإياك. أولا هل هناك ركة في بعض العبارات ثم هل هناك غموض في المعنى؟
الغموض أنا الذي يعني يقع في خلدي الذي قيل يصفع السائل عنه لحماقته وجهله ألا يكون توالد بينهما.
طيب شو بتفهم من الجملة هاي؟ فإن الظاهرة إلى آخرها التي انتهيت منها.
أنا يعني الفهم إنكار وقوع التناكح بين الإنس والجن.
هذا واضح.
نعم.
طيب.
أما لفظ العبارة أن يكون توالد بينهما.
كيف؟
يعني أنا اللي لعل الله هذه مقحمة زائدة.
أن يكون
توالد بينهما يصفع السائل عنه لحماقته وجهله.
أن يكون توالد بينهما
إن قرر السائل أن هنالك توالد بينهما أو إن سأل عن التوالد بينهما.
طيب أنا بدي أول شيء أفهم جوابك أنه هالجملة هاي ما فيها ركاكة.
فيها كانوا شيء محذوف شيخنا.
طيب شو بتقدروا؟ أو نخلي لك فرصة تفكر فيها وتعطينا رأيك حتى نزيد الإشكال اللي في ذهني.
جزاكم الله خير، أنا إن شاء الله أتصل بكم بعد قليل.
جزاك الله خير.
الله يجزيكم الخير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.